بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج الفراء تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري فسح الله في قبره. عندما يقولون قال الشيخ، في الواقع الشيخ هو الإنسان الذي طعن بالسن، ولكنهم بعد ذلك استعملوا هذا اللفظ على الإنسان العالم ولو كان صبيا صغيرا إذا كان فاضلا. ومعنى هذا أن الإنسان بالعلم يصبح لديه عقل كعقل الكبار من الشيوخ، فلذلك يقولون قال الشيخ. ومن هنا من حفظ البقرة وآل عمران أو آل عمران فشيخوه. قال الشيخ الإمام العالم العلامة. العلامة لغة تطلق من صيغ المبالغة على كثير العلم، علام فعال، لكنهم زادوا التاء في آخرها، وذلك من أجل المبالغة. قال جمال المتصدرين. الجمال في الواقع تناسب في الأعضاء، ولما كانت هذه الأعضاء المتناسبة تعطي جمالا للإنسان، كذلك إذا كان علم الإنسان متناسبا مع بعضه ينسلك بعبارات جميلة ويفهم فهما عميقا، فلذلك يتصدر هذا الشيخ من جملة العلماء ليعلمنا علم العربية أو علم النحو. وتاج القراء. التاج في الواقع هو عبارة عن شيء مكلل بالجواهر يوضع على الرؤوس، إنما كان هذا من عمل الأعاجم، والعرب حولت هذا إلى عمائم، فكأنه العمامة على رأس العلماء. وتاج القراء تذكرة أبي عمرو طبعا وسيبويه والفراء. أبي عمرو ابن العلاء، سيبويه أبو بشر عمرو وهو أستاذ العربية، وسيبوي معناها في الفارسية رائحة التفاح، فكانت أمه تدلله وهو صغير وتشم منه الرائحة الطيبة الزكية التي تشبه رائحة التفاح، فسمته بهذا الاسم سيبوي. فإذا قلنا سيبويه كان علما على عالم العربية وأستاذها، وإذا قلنا سيبويه معنى ذلك هذا عالم من علماء العرب. والفراء الشيخ أبو زكريا يحيى بن زياد. أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري. عندنا في هذا اللفظ عدة أشخاص يطلق عليهم ابن هشام، عبد الملك بن هشام صاحب السيرة، ومحمد بن يحيى بن هشام الخضراوي، ومحمد بن هشام اللخمي، لكن ابن هشام هذا متأخر عن الجميع، له من العمر 53 سنة، وفاته كانت في السنة 61 بعد 700 للهجرة. كان رجلا شافعيا قبل وفاته تحنبل، أي اعتنق مذهب الإمام أحمد بن حنبل. الحمد لله. بدأ الكلام الأول كلام إنسان بدأ ينقل الكتاب عن ابن هشام، لكن الكلام الآن بدأ كلام ابن هشام. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. هذه المقدمة في علم العربية تسمى براعد استهلال، ومعنى هذه المقدمة أنها تدور في الجملة حول علم العربية وحول علم النحو،
فمثلا لو كان الشيخ يريد أن يتكلم في علم المواريث فيقول الحمد لله وارث السماوات والأرض، ولو كان يريد أن يتكلم في علم الصرف يقول الحمد لله مصرف كذا. ولكنه هنا انظروا ماذا قال: الحمد لله رافع الدرجة، والرفع علامة من علامات الإعراب، لمن انخفض لجلاله، والخفض علامة من علامات الإعراب، وفاتح البركات، والفتحة علامة من علامة البناء، لمن انتصب لشكر إفضاله، والانتصاب والنصب هو علامة من علامة الإعراب، إلى غير ذلك. فإنه في هذا الكلام الجميل تراه كيف يدخل العربية من أول شيء في مسألة الحمد لله تبارك وتعالى. أما معنى الحمد حقيقة فهو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري من الإنعام أو غيره، أنعم الله تبارك وتعالى عليه. الحمد لله رافع الدرجات، طبعا كل إنسان يسلك في طريق الخير يرتفع درجة تلو درجة، لمن انخفض لجلاله، ومعنى انخفض هنا بمعنى تواضع، فنجد أنه من المعاني تعطي معنى تواضع، ومن الإشارة التي تعطي إليها في هذا الباب ماذا تعطي معنى في براعة الاستهلال، معنى الخفض وهو الجر، سواء كان الجر بالحرف أو كان الجر بالإضافة أو كان الجر بالتبعية كما سيأتي معنا. وفاتح البركات، البركة هي الزيادة والنمو، هذا إنسان له بركة في عمره، بركة في وقته، الله سبحانه وتعالى يبارك له، أي يجعل علمه فيه نمو، فيه خير، فيه تقدم، نعم، فيه فائدة، فيه نفع، فيه انتشار للناس جميعا. فاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، طبعا الانتصاب عندما ينتصب الإنسان في طاعة الله عز وجل، كل إنسان يستمر بحسب طاقته وبحسب جهده وبحسب الإحسان الذي يتقدم فيه لشكر إفضاله. بعد أن بدأ بالحمدلة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها. والإتيان بالجملة الإسمية أفضل من الإتيان بالجملة الفعلية لأنه يدل على الثبات. والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها. في الواقع الرواق هو عندما نقول مثلا لو كنت أنت تجلس الآن تحت سقف، فهذا الشيء الممتد إليك من السقف يمنع عنك حرارة الشمس ويمنع عنك المطر ويمنع عنك، هذا يسمى رواق، وهو ما يضعه أصحاب المحلات أمام محلاتهم ليستفيدوا أيضا من مساحة من الطريق العام مثلا. فالفصاحة كأنها تجلل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت منه، كيف؟ والله تبارك وتعالى قال: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، عرفنا ما معنى الرواق، وشدت به البلاغة نطاقها، فكأن البلاغة وهو الحسن في اللغة العربية والنطق في العبارات الجميلة كأنها نطاق تلفحت به امرأة، فكان ذلك من دواعي التشبيه. المبعوث بالآيات الباهرة، الآيات المعجزة، الآيات التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت المعجزة الباقية إلى يوم الدين. والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوز، المنزل عليه قرآن عربي، وصف هذا القرآن كما وصفه الله عز وجل قرآن عربي. قد يقول قائل قد يكون في هذا القرآن بعض الكلمات ليست عربية كإبراهيم فسطاط سجل إلى غير ذلك، ليست أصلها في اللغة العربية، كل ما يستعمله العرب صار مستعملا في العربية، فهو عربي في أسلوبه، عربي في محاكاته، عربي في تكليمه للناس وفي إعجازه للبشر جميعا. قرآن عربي غير ذي عوج، عوج بكسر العين، غير ذي عوج، تقول مثلا في الطريق عوج، يا ترى هنالك تقول عوج ولا عوج؟ إذا كانت الأمور معنوية فإنك تكسر العين. مثلا في الدين، في دين هؤلاء عوج، في الأمر عوج، أما في العصا عوج، في العصا في الجسد يعني في الأشياء المحسوسة تفتح العين، وفي الأشياء المعنوية تكسر العين. ولذلك تقول في الأمر عوج وفي العصا عوج. نعم. قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين، جمع هادي. وعندما سئل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه من هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هادٍ يهدين السبيل. وهادين جمع هادي، اسم منقوص، هادي جمعه هادين، وهم الذين يدلوا. فلا خير في المؤمن الذي يعني لا يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لا يحمل لواء الحمد، لواء المعرفة، لواء الدين إلى غيره من الناس. ولذلك ربما رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذه دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح ويسر عندما قال لذلك الأعرابي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال كفتني واعظا يا رسول الله. قال فقه الرجل، أي صار عنده ميزان يقوم فيه وبعد ذلك يسري في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأصحابه الذين شادوا، شادوا بمأكى وزن باعوا، شادوا أي الذين شيدوا، الذين أقاموا هذا الدين، فكأن الدين بناء. يقول ربنا تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذا لابد أن تضع حجرة، حجر البناء، كأن هذا سور عظيم في هذه الدنيا، وأنت لابد أن تشكل فيه لبنة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. كل إنسان يجب أن يكون له دور في حياته، مع أسرته، مع ولده، مع أي إنسان على الإطلاق، يجب أن يكون داعية إلى الله وشرف وكرم. قال بعد ذلك وبعد. الحقيقة هذه الكلمة وبعد هي كأن فيها شرط يعني سابق، يعني مهما يكن من الأمر بعد، يعني مهما يكن فبعد، بعد يأتي أحيانا تأتي مقترنة بالفاء. قال فهذه نكت، وهي أسلوب ينتقل فيها من كلام إلى كلام آخر، فمن المقدمة يعني من شيء إلى شيء آخر. هذه نكت، أن كل إنسان له عادة في استخراج أفكاره. لو نظرت إلى الطلاب في يوم الامتحان، واحد تاعي يحكرش والآخر يعني يفرك في يده، والبدوي ماذا يفعل؟ ليس أمامه إلا قطعة من عود يأتي فينكت فيها الأرض. وعندما ينكت الأرض وينكت وينكت، عندما يفكر ليس أمامه إلا التراب، فينكت وينكت، وبعد ذلك تخرج منه الفكرة. فهذه بنات أفكاره. من أين تولد بنات الأفكار؟ من الأرض. فهذه نكتة، فقال جمع نكتة، والنكتة هي اللطيفة المستخرجة بقوة الفكر. إذا لطيفة مستخرجة بقوة الفكر، من أين استخرجت؟ طبعا عندما أعمل فكرة، لكنه أحيانا يساعد شيء، يساعد فكره ببعض أعضائه. فكل إنسان بحسب المكان، هذا يفرك بإيده، هذا يفرك برأسه، إلى غير ذلك، حتى يصل إلى ما يصبو إليه. فإذا أثر في الأرض بقضيب أو نحوه، عند ذلك فإننا نقول هذا الإنسان استخرج هذه الأفكار، كأنه عم يستخرج نفط يعني. نعم. وبعد فهذه نكت حررتها، تحمين التحرير وهي الكتابة والكشف، وعلى مقدمة المسمات بقطر الندى وبل الصدى. سمى مقدمة، كان عنده عبارة عن كتاب صغير اسمه قطر الندى وبل الصدى، ثم بعد ذلك قام بشرحه. كما قلنا في كتاب الشذوري إنه كتب كتاب شذور الذهب وبعد ذلك شرح، هنا كتب المقدمة التي تسمى بقطر الندى وبل الصدى ثم شرحها. القطر هو الشيء المتقاطع مثل البلل الذي يأتي من السماء، لكن قطر الندى الحقيقة ما هو الندى؟ لو جئت في يوم من الأيام في الصباح ثم نظرت إلى ورق الأشجار فإنك ترى على ورق الأشجار ماء، هذا الماء يتجمع بعد ذلك يتقاطر، جمعه صعب أم جمعه سهل؟ صعب. ما رأيك بعد هذا الصعب إذا أخذه إنسان شديد العطش وشربه بعد ذلك؟ فإذا هذه المسألة ليست مسألة سهلة. أن يختزل الإنسان شيئا من شوارد من نقاط بسيطة جدا، من هنا نقطة ومن هنا نقطة، ثم يعطيها لإنسان شديد العطش ليرتوي بها. فهذا اختيار يعني الاسم اختيار جميل جدا، وقيل اسم يعني بأحد الناس. يعني على كل حال نحن نفهم المعنى، القطر نفهمه من التقاطر، الندى هو الماء الموجود على ورق الشجر صباحا، بل وهو الذي يبل الريق، الصدى صدئ الإنسان لشدة عطشه. نعم. بعد ذلك قال الشيخ: انظروا إلى هذا التشبيه الجميل الذي لا يوجد مثله أبدا. قال: رافعة لحجابها، كاشفة لنقابها، مكملة لشواهدها، متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها. رافعة لحجابها، وكأن العربية أمامك فتاة، وهذه الفتاة تريد أن تتقدم إليها وأن تخطبها، وبعد ذلك سمح لك الشارع أن تكشف لك عن وجهها لتراها أولا، وبعد ذلك تعتمد في خطبتها ثم تعقد عليها، وبعد ذلك تكشف النقاب شيئا فشيئا حتى لا يبدو ولا يبقى شيء إلا تراه. وأنت عندما تدخل في اللغة العربية فإنك أولا كأنك تأتي وتقول: أريد أن أقرأ كتاب قطر الندى، وبعد ذلك تعشق العربية، وبعد أن تعشق العربية ترى شاهدا فتقول: أين تتمة هذا الشاهد؟ ترى مثالا، من أين جاء ذلك المثال؟ ما هي تتمته؟ ما سببه؟ ما سبب الشاعر المثل الشاعر الذي قاله؟ إذن ما معنى الشاهد وما معنى المثال؟ قال علماء المنطق: المثال جزئي يؤتى به لتوضيح القاعدة، كما نقول الفاعل مرفوع مثل ضرب زيد عمرا، فالمثال تأتي به من أجل أن نوضح القاعدة. نعم. إذن رافعة للحجاب، كاشفة للنقاب، مكملة لشواهدها، متممة للفوائد. إذا كانت هنالك فائدة فإن الشرح يأتي بعد ذلك موضحا كل هذه الأمور. وكأن الشيخ يقول: أيها الأخ المسلم، إنك إذا قرأت كتابي هذا وتمعنت فيه كثيرا وحضرته جيدا واستحضرته في ذهنك، فلن تحتاج إلى كتاب آخر بعده أبدا، كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من مال إلى علم العربية من طلاب علم العربية إليها. وقصد الآن بعلم العربية طبعا هنالك 12 علما للغة العربية لا نقصدها، إنما نقصد الآن علم النحو فقط، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، يعني أن ينفع بهذه الشروح التي على المقدمة كما نفع بالمقدمة، وأن يذلل لنا طرق الخيرات. الله سبحانه وتعالى إذا ذلل لنا الطريق وبين لنا السبيل وهيأ لنا الخير وسهل لنا المعلومة، إخواني هذا الشيء لا يصير إلا بتقوى الله عز وجل. إذا كان الإنسان متقيا يسهل الله سبحانه وتعالى عليه العلم، يقصد العلم للعلم، للفائدة، للنشر، للإسلام، لا يقصد شيء يعني مثلا ليجادل فيه، ليماري فيه مثلا، لا، ليخدم نفسه، ليفهم القرآن، ليفهم السنة النبوية المطهرة، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. تستطيع أن تقول رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم بالمد والقصر، فقد وردت القراءات في كتاب الله عز وجل تارة بالقصر: رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم. وما توفيقي إلا بالله. ما معنى التوفيق؟ التوفيق قليل، لم يذكر في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، وهذا معناه خلق قدرة الطاعة في العبد، القدرة المقارنة للفعل، عندما توجد عند الإنسان وفق لهذا الأمر. نعم. عليه توكلت وإليه أنيب، إليه أرجع وأعود. هذه هي المقدمة، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، أبدأ بالكلمة. نجد شعار صاد وشين، فعندما نجد صاد اختصار للمصنف عن المقدمة التي كتبها قبل الشرح، ولذلك عند القراءة نقول قال المصنف رحمه الله، يعني مصنف المقدم وهو ابن هشام، وعند كلمة سين نقول قال الشارح رحمه الله وهو الشارح ابن هشام، وندعو له بكلمة رحمه الله، فهذا دعاء، والدعاء مخ العبادة، وله حق علينا أن ندعو له، فهو أستاذنا اليوم ونحن نتتلمذ على يديه بعد وفاته ب700 عام. نعم. قال الكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد. الآن اللغة العربية تتألف من كلمات، طيب ما هو حد الكلمة في الواقع؟ لابد أن تكون، أن يكون لها حد، والحد لابد أن يكون له جنس وأن يكون له فصل عند المناطق، وليس من عادتنا أن نتوسع في المنطق، لكن نقول لابد له من حد. ما هو الحد؟ التعريف عند المناطق. الكلمة قول مفرد، قول مفرد، وعندما نقول قول معنى ذلك خرجت الإشارة وخرج اللفظ وخرج الغمز وخرجت الكتابة، فكل ذلك لا يسمى قول. ومفرد، فالمفرد طبعا في عندنا تقسيم، المفرد عندنا يقابل المفرد المركب، والمفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معنى، كما سيأتي معنى زيد مفرد، فالزاي لا تدل على رأسه، والياء لا تدل على بطنه، والدال لا تدل على قدمه أو ظهره أو كذا، صحيح؟ لا يدل جزءه على جزء معنى. قال الشارح رحمه الله تطلق الكلمة في اللغة العربية أو في اللغة بشكل عام على الجمل المفيدة. يعني قبل قليل كان يحدثنا بعض إخواننا، دخل الشيخ الفلاني إلى حفلتي فألقى كلمة، قال زيد نزل، لا، ماذا قال؟ قال كلاما واسعا، قال كلاما جما. أفادنا ما هي فائدة النكاح، ما هي فائدة مثلا الزواج، كيف يؤسس الإنسان أسرة، إلى غير ذلك، كيف يرغم نفس الشيطان، كيف يحيي سنة رسول الله، إلى غير ذلك. إذن تطلق على الجمل المفيدة. ما هو دليلنا من كتاب الله عز وجل؟ قال كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. طيب ما هي الكلمة التي قالها؟ إشارة إلى قوله تعالى عندما قال ذلك الكافر المعذب يوم القيامة ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ماذا قال؟ قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلمة قال ربنا عز وجل فيها كلا إنها كلمة، وكلمة بها كلام قد يؤم قد يقصب، وكلمة بها كلام قد يؤم. إذن هذه الإشارة وجدت في كتاب الله عز وجل، كلا إنها كلمة هو قائلها، قال ربي، وبعد ذلك قال ارجعوني. يا ترى لماذا لم يقل ربي ارجعني؟ هذا لها معنى أحدث أحد معاني، كأن هذا الإنسان كرر القول فقال ربي ارجعني ربي ارجعني ربي ارجعني ربي ارجعني، فجاء المثال هنا ربي ارجعوني لعلي، يعني الواو تدل على كثرة التكرار في طلب الرجوع، هذا وجه من الوجوه، لأن الله المخاطب واحد، ارجعني لله تبارك وتعالى. إذا كان الخطاب لله تبارك وتعالى في هذا، فيعني تكرار الطلب، من أين فهمنا تكرار الطلب؟ من الواو، ربي ارجعوني لعلي. وأحيانا من الممكن أن يكون هنالك خطاب بعد خطاب الله تبارك وتعالى خطاب للملائكة، قال يا رب تهكنا، ثم قال بعد ذلك والتفت إلى الملائكة ارجعوني، هم الذين كانوا يحاسبون وزبانية جهنم وكذا، فقال ارجعوني يعني إلى الدار الدنيا، ويخاطب هنا الملائكة، فهذا يصح على الجمع وعلى أصله، لعلي أعمل صالحا فيما ترى. هذا في اللغة، وفي الاصطلاح على القول المفرد، زيد كلمة، قال كلمة، الباء حرف الجر كلمة. نعم. والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى، قال كرجل وفرسين. رجل، أنت عندما تسمع كلمة رجل تتصور الإنسان الذكر في سن معين من بني آدم هو الرجل، عندما تقول فرس تتصور الدابة التي تركب وهي على قوائم أربعة وهي التي يرغب فيها في الشرع بأن يربيها الإنسان من أجل أن تكون عونا له للجهاد في سبيل الله، فطعامها وشرابها وروثها وبولها يكون في صحيفة أعماله يوم القيامة. فرس، وإن ما هي الفرس؟ نعم. إذن كلمة فرس تطلق على هذا اللفظ، يطلق على معنى رجل، فرس، كتاب، مسجد، سجاد، باب، نافذة، محراب، كل شيء أنت تتصوره في هذه المفردات. ولذلك عندما يتكلم اللغة الواحد مثلا ماذا نقول؟ يرفع ترفع مدرسة أو مدرس، كتاب، قلم، ثوب، قلنسوة، هكذا يشار إلى حتى يتعرف الطالب على المفردات في اللغة العربية. أما الآن نريد أن نشرح هذا القيد، هذا الحد، اللفظ الدال على معنى. قال: والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف. الصوت المشتمل على بعض الحروف، صوت لو كتبنا ما في صوت، في حروف لكن لا يوجد صوت، صوت مشتمل على بعض الحروف. طبعا عندما أقول راء جل، حطينا راء جين لام، سواء دل على معنى هذا لفظ أو لم يدل على معنى. إذا قلت قلبت زيد ديز عكسها، فإنه لا يدل على معنى، لكن هذا لفظ ببعض الحروف وهذا لفظ ببعض الحروف. قال: سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل على معنى، يعني كديز مقلوب زيد. مو دائما كل كلمة لها مقلوب ليس له معنى، أحيانا نفس الكلمة أحيانا جملة بكاملها تقلب، أحيانا يتغير المعنى. مثلا هلا كبر، شو بتصير؟ ربك، لو عكستها صارت ربك، كبر ربك، عكسها كل الجملة تطلع كبر ربك. يعني ليس هذا هو المقصود. المقصود ليس كل كلمة لكن مقلوبة أحيانا يكون له معنى، لكن ليس هذا هو المقصود. نحن نريد المقصود عندما نؤلف كلمة أو نسمع ونتعلم كلمة يكون لها أصل مع في المعنى. وقد تبين أن كل قول لفظ ولا عكس، كل قول له، كل قول لفظ، لكن ليس كل لفظ قول، ديز لفظ وليس قولا ولا ينعكس. قال: والمراد بالمفرد، تكلم عن كلمة قول، الآن سيشرح لنا كلمة مفرد. والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى. طبعا الكل بينقسم لأجزاء، والكل بينقسم إلى جزئي. شو الفرق ما بين الكل والجزء وما بين الكل والجزئي؟ هلا عندنا مسألة منطقية، عندما يكون شيء مكون من أشياء بحاجة إلى حرف عطف معها، يعني هذا المسجد مكون من أرض وسقف وجدران فهذه أجزاء. أما مساجد دمشق كل مسجد يشكل جزئي، مسجد منجد جزئي، مسجد الأموي جزئي، سنانية جزئي، كل مسجد من جزئي. فالمسجد إما إنسان كلي، زيد إنسان، خالد إنسان، أما زيد رأسه جزء منه، فهذا كل ينقسم. فإذا كان التقسيم يأتي على شكل وا وا وا، الإنسان يتألف من رأس ويدين وصدر وظهر وإلى غير ذلك، هذا شو اسمه؟ كل إلى أجزائه. وإذا كان الإنسان ينقسم إما أن يكون زيدا أو خالدا أو هندا أو كذا، عند ذلك إلى جزئياته. نعم. الآن المراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى، وذلك نحو زيد، فإن أجزاؤه مركب من ثلاثة حروف، زيد زاي ويا ودا، لا تدل، إذا أفردت لا تدل على شيء مما هو يدل عليه، مما يدل هو عليه، بخلاف قولك غلام زيدين، هذا كلام مركب ليس مفرد، مركب من كلمتين. فالغلام عندما أقول مثلا هذا قلم الشيخ، هذا القلم لوحده جزء، والشيخ جزء، غلام زيد، الغلام جزء وزيد جزء آخر، فإن كل من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معنى، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. لماذا تكلم عن المركب؟ ما أنه يريد أن يشرح المفرد، وبضدها تتميز الأشياء. سألتني عن سؤال أجبتك عليه، فإن قلت فلما لاشترط بالكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع بمعنى مفرد. يعني لو رجعت في الأجرمية مثلا لوجدت هذا التعريف لفظ وضع بمعنى مفرد. أنت لماذا يا ابن هشام قلت الكلمة قول مفرد؟ قال أمر بسيط، الإنسان جسم صحيح، لكن هذا الجسم جنس بعيد، بعد ذلك يأتي متحرك بيشمال مين؟ طبعا لما نقول جسم بيشمال الحجر وبيشمال الحيوان وبيشمال الإنسان. عندما نقول متحرك بعدنا الحجر، الجمادات كلها بعدنا. عندما نقول بالإرادة شوشة تغير راح الحيوان بقي الإنسان. ولذلك الآن عندنا لفظ بيشمال الذي له معنى والذي ليس له معنى، عندما أقول قول ذهب الذي ليس له معنى وبقي الذي له معنى. قال فإن قلت فلما لاشترطت في الكلمة الوضع، لماذا لم تقل الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد؟ قال كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. قلت في الجواب إنما احتاجوا إلى ذلك، إلى قولهم لفظ وضع لمعنى، لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل. اللفظ كما قلنا موضوع مثل رجل وفرس وزيد، ومهمل الذي ليس له معنى مثل دين. فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بقولهم بذكر الوضع، لكنني أنا ماذا أخذت في التاريخ؟ أخذت كلمة القول، والقول هل يشمل المهمل أم فقط الموضوع؟ الموضوع. ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع، فلم أقل الكلمة لفظ وضع بمعنى مفرد. سؤال آخر، فإن قلت، نهاية المقدمة يوجد شيء من الصعوبة أولا منطقية لكن لا يستمر هو في هذا الأسلوب إلى آخر الكتاب. فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول؟ أنت لماذا تحول؟ كل علماء الذين سبقوا كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حب يمكن مثال من مالك مثلا، أنت لماذا؟ وكثير من العلماء قالوا ذلك، فلما عدلت عن اللفظ إلى القول؟ قلت لأن اللفظ جنس بعيد، كالذي يقول عن الإنسان جسم أو حيوان أو بعد ذلك كل ما صار، لكن عندما قال حيوان ناطق صار في أدنى منه ما عاد في أقرب شيء لانطلاقه، اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس يعني قريب لاختصاصه بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند النظر، يعني عند أهل النظر. معنى هذا أنك إذا أردت أن تعرف دائما اجعل التعريف قريب جدا من المتناول، لا يشمل أشياء كثيرة ولا يدخل فيه، دائما التعريف جامع مانع يجمع كل المفردات ويمنع من دخول شيء آخر عليه. ربما بعض العلماء اعترضوا عليه في ذلك، قالوا ألم عند الذي قال لفظ وضع لمعنى مفرد قالوا لقد استعمل غيره الحد التام بالجنس البعيد والفصل فهو حد تام، ولما استعمله بالحد التام فلا اعتراض عليه، يعني لكنه هنا كأنه تميز بشيء آخر عن غيره. قال المصنف رحمه وهي اسم وفعل وحرف، هي من حيث أنها كلمة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. لما ذكرت حد الكلمة، ما هو حد الكلمة؟ قول مفرد، بينت أنها جنس. نقول إنسان، تحت الإنسان ماذا يوجد؟ ذكر وأنثى، نعم. بينت أنها جنس، كلمة جنس، ماذا تحتها؟ اسم فعل حرف. تحته ثلاثة أنواع، الاسم والفعل والحرف. قد يسأل سائل ألا يوجد نوع رابع في اللغة العربية سوى هذه الثلاثة؟ قال مباشرة والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء. أنت ما هو دليلك في اللغة العربية؟ كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشعار العرب، انظر إلى أي الأشياء، ابحث فهل تجد غير هذه والتقسيمات العقلية تؤيد ذلك. ذات وحدث ورابطة، تقسيمات العقلية بدها ذات وحدث ورابطة بينهما، ولا يوجد في التقسيمات العقلية شيء آخر، ومن عنده شيء تقسيمات عقلية أو النقلية فليتكلم. وهكذا قال: والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء. ونحن نعلم معنى الاستقاء، معناه التتبع. ما معنى التتبع؟ يعني نريد أن نستقرئ إخواننا الذين يحضرون معنا في الدرس واحد واحد، وبعد أن ننظر نسأل كل واحد عن عمره فيقول. بعد ذلك استقرأنا كل الحضور في الدرس فلم نجد واحد دون 15، ولم نجد واحد فوق 70. معنى ذلك هذا بيسموه استقراء تام، لأنني ما تركت إنسانا إلا وسألته عن عمره من الذين يحضرون الدرس. أما لو أخذت عينات كبير وصغير وشايب وكذا، وبعد ذلك أقول استقراء يسمى ناقص. إذا كانت عينات نماذج يسمى استقراء ناقص. ومن هنا العلماء الذين استقرأوا في الفقه مثلا في حيض المرأة، استقراء تام ولا ناقص؟ ناقص، لأنهم لم يستذهبوا إلى كل النساء، لكن عامة النساء قالوا أقل الحيض كذا، أوسطه كذا، أكثره كذا. نعم. فإن علماء هذا الفن، يعني فن علم النحو، تتبعوا كلام العربي، أشعاره، قرآن، السنة، فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثم، يعني هناك نوع رابع لعثروا على شيء منه ولو على واحدة. قال بعد ذلك، قال المسنف رحمه الله: فأما الاسم. الآن إذا قلت لنا إن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، كيف أستطيع أن أميز كل قسيم، كل قسم يعني كل واحد عن قسيمين؟ يقال قسيم الشيء غيره. قسيم الشيء غيره، ما معنى قسيم الشيء غيره؟ الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. إذا سألت ما هو قسيم الاسم فتقول الفعل والحرف. ما هو قسيم الحرف؟ الاسم والفعل. ما هو قسيم الفعل؟ الاسم والحرف. قسيم الشيء غيره، يعني نحن الآن عندنا ثلاثة أشياء أو أكثر على حسب، الباقي يسمى قسيم. قال: فأما الاسم فيعرف بأي شيء يعرف، يعني يعرف عن قسيميه، بال كالرجل، والتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. فأما الاسم، يعني هذه الفاء التي تبدأ في الكلام تسمى بالفاء الفصيحة، وهي الواقعة في جواب شرط محذوف. وكأن التقدير إذا أردت معرفة ذلك فنقول لك: أما الاسم، فأما الاسم فكذا، فهذا يوجد شرط مقدم. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، طبعا بواحدة من هذه الأشياء، مو شرط تستمع كل هذه الأشياء، بواحدة من هذه الأشياء أحيانا أكثر، والتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضرب. الشيخ في هذا الكتاب جاء بثلاثة علامات: علامة من الأول الرجل، وعلامة من الآخر رجل، قال ورجل، وبالحديث عنه علامة معنوية، وعلامات كثيرة. نعم. قال الشارح رحمه: لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيمين، يعني بما يتميز به الاسم عن الفعل والحرف، بما يتميز فيه الفعل عن الاسم والحرف، بما يتميز فيه الحرف عن الاسم والفعل، لتتم فائدة ما ذكرته. لا يكفي أن أقول لك تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ينبغي عليك أن تعرف الأقسام الثلاثة أول. فذكرت للاسم ثلاث علامات: علامة من أوله وهي الألف واللام، كالفرس والغلام، كالفرس والغلام. طبعا هذه أنواعها كثيرة، لا أريد أن أستقصي فيها الآن، في أل التعريف، وفي أل الموصلية، وفي أل العهدية والعهد الذكري، لا أريد الآن أن نتوسع فيها، لها باب نتوسع فيها إن شاء الله. والغلام، وعلامة من آخره وهي التنوين. لما ذكر كلمة التنوين كل ما يذكر شيء يعرفه، طبعا بعد ذلك لا يعرفه مرة واحدة، يعرفه من كتاب. إذا سألنا البعض ما هو التنوين؟ عندما أكتب رجل بكتب راء جيم لام واو نون، لا بكتب راء راء جيم لام وأجعل علامة التنوين. إذا كيف أعرف هذا التنوين؟ قال وهو نون زائدة، نون زائدة ساكنة، رجل باللفظة، نعم نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة، تلحق اللام يعني من رجل، ما قال تلحق اللام لأنه نقول فرسهم يلحق السين، لو قال كتاب تلحق الباء، لا قال تلحق الآخرة يعني آخرة الاسم لفظا، تقول رجل لكنك لا تكتبها لا خطا. وأيضا لغير توكيد، بالتوكيد يوجد شيء آخر وهذا في الأفعال مثل لندفعا لينبذن فتلك تكتب. نعم. نحو زيد، ففي زيد تجد أن هذا تنوين، هذا التنوين في الحقيقة للتمكين، تمكين الحركة، تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. ورجل هذا التنوين للتنكير ويفيد الشيوع. وصهن وحينئذ ومسلمات، فيوجد أيضا هذا بعض الأشياء إنما تأتي للمقابلة، فعندما تقول مسلمون فتجعل نون في جمع المذكر، هنا تقول مسلمات، حينئذ هذا حينئذ يوجد جملة بعد ذلك أيضا قد حذفت فناب عنها، ولذلك ترى التنوين أحيانا ينوب عن حرف كما في قولك قاض، وينوب عن كلمة، لأن في الأسماء المنقوصة قاضي والمنادي والداعي ماذا تقول؟ قال قاض، قاض داع مناد، هذه النون تنوين بدل من أي شيء؟ من الحرف، وهنالك بدل من كلمة، قل كل يعمل على شاكلته، قل كل إنسان، كل امرئ، كل امرئ يعمل، فهذا تنوين بدل من كلمة. ويومئذ يفرح، ويوم إذ يفرح المؤمنون بنصر، هذا ماذا؟ تنوين عن جملة. نعم. فهذه وما أشبهها، وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها، وعلامة معنوية، علامة معنوية، وهي الحديث عنه كقام زيد، قام زيد، فعندما نسبت القيام إليه فدل على ذلك أن التاء الآن في قمت، بدل ما بدل أي شيء، بدل القائم، بدل الفعل، فاعل صحيح، ولما كانت بدلا عن الفاعل فأنت حدثت عنه، حدثت عن نفسك بالقيام، وعندما تقول قام أي زيد فحدثت عن زيد بالقيام، هذه علامة معنوية أي نسبت الحدث إليه لأنك حدثت عنه بالقيام، وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم، ولذلك وبها استدل على اسمية التاء في ضربت، اسمية التاء في ضرب، فالتاء صحيح هي مؤلفة من حرف واحد لكنك ماذا تعربها في الإعراب؟ اسم، تقول ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ألا ترى، شوف، ألا ترى أن هذه التاء، هل يمكن أن تقول ضرب ألت؟ لا تقبل ألت، نعم، ولا يلحقها تنوين، تقول ضربت ما حدا يقول ذلك، لا تلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط، فإنك تحدث عنها بالقيام، فلذلك كانت هذه العلامة هي أنفع العلامات على هذا الاسم. لما تكلم عن الاسم لابد أن يبين أن هذا الاسم معرب، ما معنى معرب؟ ما هو الإعراب؟ لابد أن نعرف تعريف الإعراب أولا. ما هو تعريف الإعراب؟ هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. إذن هو أثر ظاهر، أثر ظاهر، تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، ظهر الأثر أم لا؟ من هو الذي رفع زيد؟ جاء. ما ما هو الذي نصب زيد؟ رأيته. ما هو الذي جر زيد؟ ألا مررت بزيد. أو مقدم، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. تقول الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد. جاء القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقة، لأنه يمكن أن تظهر الحركة على الياء لكن ثقيلة، فتقول جاء القاضي. إذن هذا معنى الإعراب، أثر ظاهر أو مقدر. ظاهر على الحروف من عدا حروف العلة، بحروف العلة يقدر قبل ياء المتكلم يقدر. نعم، إذن أثر ظاهر أو مقدر يجذبه العامل. طبعا احنا اخذنا اسم مفرد، من الممكن ان نقول جاء الزيدون ونقول جاء الزيدان، ممكن جاء ابوه، لكن نختصر الان لان الابحاث ستاتي معنا. اذا هذا هو الاعراب. ما هو تعريف البناء؟ هو لزوم حاله واحده، جاء هؤلاء، رايت هؤلاء، مررت بهؤلاء، حاله واحده. هؤلاء اسم مبني على الكسر في محل رفع، اسم مبني على الكسر في محل نصب، اسم مبني على الكسر في محل جر. نعم. قال معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوام، وآخره ما بيتغير بس اختصار، هذا في تجوز الكلام. تتغير صفة آخره، آخره زيد ما بيتغير، زيد بيتغير، تتغير صفة آخره، لكن العلماء يريدون الاختصار فقالوا هو ما يتغير آخره، تتغير صفة آخره في الواقع. نعم، بسبب العوامل. ما هي العوامل؟ جاء، رأيت، الباء وأمثال الداخلة بسبب العوامل الداخلة عليه. قال كزيد في قولنا جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. ومبني، إذن هو ضربان، معرب اسمان يعني، ومبني وهو بخلافه. ما معنى بخلافه؟ هنالك يتغير، هنا يثبت. هنالك قال يتغير آخره، هنا يثبت آخره، يعني يلزم حالة واحدة وهو بخلافه، كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذام وأمس في لغة الحجازيين. قال هؤلاء في لزوم الكسر عند الجميع، تقول جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، اسم مبني على الكسر في محل رفع، مبني على الكسر في محل نصب، مبني على الكسر في محل جر. أما حذامي في خلاف ما بين النحويين، ولذلك قال في لغة الحجازيين. ولماذا يبدأ بلغة الحجاز؟ عندما يقال بلغة الحجاز أي لغة القرآن، لذلك ترى أنه يتكلم تارة عنها يقول وبها جاء التنزيل، في بعض المواطن هكذا يقول وبها جاء التنزيل. وكذلك حذامي، يعني حذامي كلمة، يا ترى هل هي مبنية على الكسر أم هي ممنوعة من الصرف؟ الحجازيون يبنونها على الكسر، والتميميون يمنعونها من الصرف. والدليل الحجازيين إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين. أما في ماذا يقول غير الحجازيين؟ بنو تميم مثلا يقولون جاءت حذام ورأيت حذام ومررت بحذام، فإنهم يمنعونها من الصرف. أمس اسم لليوم الذي هو قبل يومك، اسم لليوم إذا كنت تريد به اليوم الذي قبل يومك فهو أمس، مبني على الكسر. جئت أمس، اليوم السبت، جئت أمس يعني جئت الجمعة. نعم، في لغة الحجازيين. وكأحد عشر، هذا نقول اسم مبني على فتح الجزئين، جاء أحد عشر، رأيت أحد عشر، مررت بأحد عشر. وأخواته في لزوم الفتح سيأتي الشرح. وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم، كقبل قبل مبني على الضم في محل جر، وبعد مبني على الضم لأنه معطوف على مجرور لكنه مبني على الضم. عندما وأخواتهما، أخوات اسم معرب فالآن يعطف عليه بالجر، في لزوم الضم يعني قبل وبعد، طبعا علو إلى غير ذلك. إذا حذف المضاف إليه كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، ما في مضاف إليه لا لفظا ولا تقديرا. إذا كان في تقدير نقول لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل الغلب ومن بعد الغلب. إذا ما في لله الأمر من قبل ومن بعد، من الممكن أن يكون ذلك، طبعا سيأتي معنا شرح ذلك. إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، فإذا حذف المضاف وكان المعنى في ذهننا عند ذلك يبنى على الضم. وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء، والأصل في المبني أن يسكن. من كم، هذا من مبني على السكون، كم مبني على السكون. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم. هذا القسم هو القسم المعرض. بعد ذلك قال الشيخ لما فرغت من تعريف الاسم، أقف هنا حتى لا نقطع البحث إن شاء الله. الحمد لله رب